صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
قواعد صارمة وقانون بعد عامين من النقاشات، هل يكفي ذلك لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ودرء مخاطره؟
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في استوديو الحدث، ونناقش اليوم قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي مع ضيفتنا الدكتورة عبير حداد، مديرة معهد التحول القانوني والمدرسة في كلية القانون بجامعة كولونيا في ألمانيا. أهلا بك دكتورة عبير في استوديو الحدث.
أهلا وسهلا.
ومن بيروت معنا الأستاذ رودي شوشاني، وهو خبير تحول وحوكمة رقمية. أستاذ رودي أهلا وسهلا بك.
مرحبا وشكرا، وأهلا بالمستمعين.
ونرحب بك من ألمانيا أيضا أستاذ رودي. هل يمكن من خلال القواعد الصارمة والقوانين كبح جماح الذكاء الاصطناعي وتغوله كما يقول البعض؟
وهل يمكن للذكاء الاصطناعي عارف أن يخرج فعلا عن سيطرة الإنسان؟
وهل يمكن أصلا تصور الحياة اليوم ومستقبلا بدون الذكاء الاصطناعي؟ نبدأ معك دكتورة عبير، وأنت معنا اليوم من أبوظبي وليس من ألمانيا حيث تقيمين وتدرسين في جامعة كولونيا. يعني بداية، لأكثر من عامين ناقش البرلمان الأوروبي مشروع قانون لضبط وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. الآن وقد وافق البرلمان على مشروع القانون، طبعا الذي يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليدخل حيز التنفيذ. يعني أنت كقانونية كيف تنظرين إلى هذا القانون؟ يعني ما وأنت أستاذ قانون وتتابعين موضوع تقنين وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.
أنا من صفتي يعني أو من وجهة نظرتي كقانونية أشوفها أولا أنه خطوة جيدة من البرلمان الأوروبي أنه بدأوا أو كانوا أول المشرعين لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع أنهم ركزوا بجهة معينة من الذكاء الاصطناعي. هل هو هذا المسودة راح تكون كافية لنهاية السنة يلا راح يودعون القانون نفسه، يعني بعد ما مطبق الآن وراح يظلون يدرسوه ويغيرون بكثير من الأشياء أكيد، فالهدف هو أنه نهاية السنة يودع. هل هو راح يكون كافيا؟ هذا أنا لا أظن أنه راح يكون كافيا، لأنه طبيعة الذكاء الاصطناعي هي شيء جديد علينا كمشرعين كقانونيين. الاستوعاب لحد هلا أنا ما أشوفه موجود كثيرا يعني أولا، وثانيا الناس أو المستخدمين، طالما المستخدمين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بدون وعي كافي بالخطورات، هذا ما أظن أنه بس تشريع راح يكفي، نحتاج خطوات كثيرة أخرى من بغض النظر عن التشريع وحده.
نعم. إلى بيروت الآن إليك أستاذ رودي شوشاني، خبير الحوكمة الرقمية وخبير التحول. أستاذ رودي، السؤال: قانون وقواعد صارمة أوروبية وفي أمريكا كذلك، هل الذكاء الاصطناعي خطر لهذه الدرجة، خطر لدرجة استدعاء كل هذه القواعد والمعايير برأيك؟
اليوم كمان بدنا نزيد، الأمم المتحدة كمان هي دعت لكوننا هذا الموضوع. هلأ هو خطر أما منه خطر؟ يعني اليوم أنا بعتقد الإنسان بالنهاية كل هالذكاء الاصطناعي هو مبرمج من عامل الإنسان، هو الأخطر من بعده لليوم أنا لإلي أخطر من الذكاء الاصطناعي. بس مش يعني أنه الذكاء الاصطناعي طريقة عم بيتطور فيها مش ممكن يكون أما يصير خطر. الأخطر هي وقت يوقع الذكاء الاصطناعي بأيادي منا منيحة وبأيادي منا جيدة وعنده استخدام خبيث بده يكون، هون بيصير الخطورة الأكبر، وهذا الخوف الأكبر بعتقد أن احنا كلنا عم نشوفه. هلأ بالنسبة للأعمال، بالنسبة ل هو بده يحل محل كذا عامل، وبالنسبة لغير مواضيع هو كلهم نحنا فينا نتأقلم عليهم، فينا نطور عليهم، وهذه نحنا الانوفيشن والتقدم اللي عنا. كل فترة في عنا تكنولوجيا جديدة برجع نتطور عليها، بنعمل سكيلينج واب سكيلينج تنقدر نغير ونعلم العالم تيقدروا يمشوا لقدام. عشان هيك اليوم إذا بتلاحظ بالتاريخ وشو عم بيصير، مطلوب الديموكراتيزيشن، أما تعميم حتى الكود تبع والخوارزميات للذكاء الاصطناعي يكونوا نوعا ما محدودين، ومش حيلا خوارزميات تقدر كمان تتبرمج تكون كتير خبيثة. هون الاتحاد الأوروبي اللي عم بيطلبوا، واحدة من القصص اللي عم بيطلبها هي أنه قبل ما أنتوا تنزلوا الفقرة أما الابليكيشن النهائية على السوق لازم تجوا تاخدوا الإذن تنقدر نحن نشوف. وهيدا بذات الوقت كمان بده يكون محدودية للابتكار، وهون كمان عم نحكي بعض المحلات وخاصة بأوروبا لأن هي كانت الرائدة بهذا الموضوع. وهذا نحن ننسى أوروبا صار لها 70 سنة عم بتكون رائدة على كل شيء خاصة خصوصية، يعني اليوم منه شيء جديد، منه شيء جديد اجت على الذكاء الاصطناعي. فهيدا عم بيكون كمان خطر، مش نوعا ما خطر بس انه عم بيشكل نوع من تهديد كمان للشباب والذكاء والذكاء البشري وهجرة الأدمغة تيروحوا يفتشوا محلات تاني. فلازم يكون في نوع من بالانس لهذا الموضوع، نوع من ميزان يقدروا هن يخطف عليه قبل ما نقدر نحن نقول قديش الخطورة رح تكون على المستقبل. عم بيتطور اليوم، نحن عم نشوف صرنا الذكاء الاصطناعي أكثر من 73 سنة، اليوم شفنا آخر 20 سنة كيف تطورت لأنه كمان صار في عنا القدرة تنقدر نستعمل الذكاء الاصطناعي، صارت available أكثر. وبدنا ننطر بعد اليوم تشات جي بي تي، أنا لقلي بعد منه خطر بس ممكن بالمستقبل القريب والبعيد يطلع تكنولوجيا جديدة أكثر متطورة، هونيك بنصير بموضوع تاني. بس بالحال الحالي أنا شخصيا مرتاح جدا.
نعم، نقطة مهمة جدا دكتور عبير حداد أشار إليها أستاذ رودي شوشاني، هي التوازن، التوازن بين الخصوصية والإبداع. يعني لو تبعنا، حضرتك ذكرت أنه جيد الاتحاد الأوروبي أن يقوم بمثل هذه الخطوات، ولكن في المقابل الذكاء الاصطناعي قائم على الإبداع، قائم على الابتكار، قائم على أعطاء هذه المساحة للفئة الشبابية. لو تبعنا مثلا الشركات العملاقة في الصين، لو تبعنا الشركات العملاقة في الولايات المتحدة، تعطي هذا الهامش للإبداع للابتكار، ولكن ليس هو هذا الحال تماما في أوروبا. أوروبا متخلفة نوعا ما عن إعطاء هذه المساحات، يعني بحسب ما يقول الخبراء في هذا السياق. ماذا تقولين؟ ألا يهدد الذكاء الاصطناعي بالتحديد في أوروبا الإبداع لدى الشباب؟
أني مو مشجع على هذا الرأي أبداً، لأنه صحيح حضرتك تقول إنه بأمريكا شركات الكبرى مثل أوبن إي آي وجوجل وغيرها اللي من نهضة ومن سيليكون فالي هي اللي مسيطرة على الذكاء أو جينيريتيف إي آي اللي ده نستعمله مثل جات جي بي تي هسة. بس هذا خلينا نقول إذا تمشي، إذا تفكر للمستقبل، هذا بالنسبة لي تصور غلط إنه هم راح يظلون مسيطرين على الماركت. واي؟ لأنه عندنا شيء هواية أو كثير من الناس لا يعرفوا، حتى الريجوليترز مو ما منتبه له، وهو الأوبن سورس أي آي، وهو إنه حتى الأوبن أي آي ما أعرف بالعربي الألغوريثمز أو ال way they train their data is accessible. يعني إحنا كباحثين، أنا أشتغل مع باحثين data scientists، يقدرون يوصلون كيف هاي الذكاء الاصطناعي يصنع. فأكو أكثر من large language models، يعني ذكاء اصطناعي لاستخدام الكلمات، بيصنع الآن مثل واحد آخر واحد هو فالكون اللي صنع، أو أجهز واحد فالكون اللي صنع في أبو ظبي هنا بالـ Technology Institute for Innovation، وصار سموها للـ King على الـ Open Source LLM. فأنا برأيي إنه الـ Open Source Models راح تتطور وراح تكون Democratizing اللي قال أستاذ دودي، إنه الأكثر وأكثر شركات صغيرة أكثر all over the world، حتى بأوروبا، حتى بأفريقيا، حتى بالهند، راح يكون عندها access إنه تصنع ذكاء اصطناعي local، حتى مع data أصغر. فهذا احنا حضرتك اتجهت انه اني ادرس بالجامعه وانه اني مستشاره قانونيه، بس ايضا من هذه الفكره انا واحده من المخترعين لانيشيتيف بالمانيا مع باحثين اخرين من الماكس بلانك اسوسيشن. بدينا بهذا المشروع انه نعلم وندرب الشباب انه كيف هم يقدرون يستخدمون open source models ويغيروها ويحوروها انه يقدرون يستخدموها. فاني برايي، يمكن مو رايي خلينا نقول popular، بس اني برايي انه هذا راح يقدر يكون المستقبل. نقدر give us hope او ينطينا نوع من الامل انه مو بس الشركات الكبيره راح تقدر تسيطر. فهذا اللي اظنهم انه يوروب اذا تسوي regulation، انه تسوي تشريعات معينه تنطي تنطي مجال للابتكار، بس بنفس الوقت مع حفظ على الحقوق والداتا برايفسي للناس، هذا يخلي الناس هي تستخدم هذه المودلز اكثر مما مودلز اخرى يعني مو ترانسبيرنت، يعني مو واضحه لهم شنو راح يستخدمون الداتا مالتهم لها.
نعم طبعا دكتور عبير، يعني هذا يمكن ان يؤدي ايضا الى صراع مع الشركات الكبرى التي تحتكر الاسواق لكي لا تكون مصادرها مفتوحة والمعلومات والأشياء متاحة حتى للجمهور. أزمن من ناحية أخرى، لكن يعني القواعد أيضا، يعني هناك من يقول بأن هذه القواعد خاصة القواعد الصارمة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، يعني التي تصل إلى حد المنع، يقول بأنها قد تساهم في وقف الإبداع أو في الحد من الإبداع، ووضع هذه الحدود يعني يتناقض مع الحرية وحرية الحصول على المعلومات. يعني هل هذا صحيح أم أن هناك مغالطة وفهم خاطئ للأمور برأيك؟
هي طبعا بالنهاية الـ regulation، يعني التشريعات دائما مو متطابقة مع الـ interest مع الشركات الكبيرة. هذا شيء منتهي من عنده، وطبعا هواية شغلات بالبحوث تقدر تصنع وهي ليس جيدة لنا كبشر، فالregulation تحاول تسيطر عليها، وهذا نفس الشيء هنا. القانون أو المسودة من القانون الأوروبي تمنع شغلات معينة وهي very dangerous practices، يعني
الأشياء الخطرة جدا أو التطبيقات خطر، يعني مثل ماذا؟ يعني أين يمكن، متى يمكن أن يكون أي استخدام، يعني أن يكون استخدام معين خطرا على الإنسان، خطرا على المستخدم؟ مثلا أنا كمستخدم عادي، أي شيء يمكن أن يكون خطرا بالنسبة لي برأيك يعني حتى يتم منعه؟
وهي مكتوبة بالقانون معينا، وهي مثلا التكنيكس لتعرف عن شخصيتك، مثلا أنه بالصورة يعرفون هل أنت إنسان جيد أم إنسان غير جيد، أو الأثنية، يعني هل أنت من أي أصل، من أي كنية. هذا موجودة بالصين، هذا مثلا منعوها الأوروبيين هلا. أو استخدام الذكاء الاصطناعي لإيدنتيفيكيشن مع وجهك بالببليك، يعني هذا مستخدمة الآن أيضا بالصين، فأوروبا ممنوعة. فأي خلينا نقول أي شركة عندها أثيكس أو عندها نوع من ما أعرف شنو الإثيكس بالعربي، لا خلينا نقول ترحب بهذا الريستريكشنز أو بهذا السيطرة. خلينا نقول اللي الذكاء الاصطناعي اللي عم نحكي عنه عادي، هذا مو ممنوع من خلال هذا القانون أبدا، بس القانون يريد يطبق تطلبات معينة مشاء ليخليك تدخل السوق السوق الأوروبي، وهي just risk management مثلا، يعني إدارة المخاطر. يطلبون من الشركة إدارة المخاطر، يطلبون من الشركة اختبارات التشغيل مثلا، أو يطلبون من الشركات التي تريد أن تدخل السوق الأوروبي نوعا من الشفافية قبل ما يدخلون السوق، أو يطلبون من الشركة نوعا من أن ليس الذكاء الاصطناعي يتجاوز الإنسان أو سيطرة الإنسان حدا ما. فهذا بس مو معناتها إنه منعا للتطور، بس معناتها إنه مثل ما أي شيء بالاتحاد الأوروبي أي تطور يكون مع requirement معينة، يكون مع شهادات معينة، شهادات اعتماد، هذا أيضا إنه القانون يريد أن يصدر شهادات اعتمادات معينة ويعطي certificate، يعني شهادات
اعتماد. نعم، شهادات تقنية، يعني حتى البعض شبهها بتلك الشهادات التقنية التي تعطى للمركبات والسيارات وغيرها. هنا انتقل إلى
إنه هذه آمنة.
نعم بالضبط، يعني
آمنة تستطيع أن تستخدمها وأنت مرتاح.
نعم، شكرا للتوضيح دكتور عبير. انتقل إلى بيروت، ضيفنا الأستاذ رودي شوشاني خبير التحول والحوكمة الرقمية. أستاذ رودي، يعني نتحدث عن القواعد وعن الضبط وعن القوانين وغير ذلك، يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي، يعني بعد هذا التطور وهو في تطور مستمر، يعني هل يمكن أصلا ضبط الذكاء الاصطناعي من خلال هذه القواعد والقوانين، أم أن الأمر يعني غير ممكن برأيك؟
التطور يعني بطبيعتنا الإنسانية، إذا أنت حفرت قانون باتحاد الأوروبي عندك 130-140 بلد تاني يقدروا هن يعملوا التطور، مش هيك بتصير. هلأ هون ممكن تصير أكتر على الأمم المتحدة تفرض هذا الموضوع، بس بضل عندك دول خارجية عن النظم وعن السياسات وعن القوانين تتقدر هي تطور. هذه طبيعة الإنسان، وهو مفروض يشجع التطور، بس بين بده يصير في محدودية معينة. مثل ما قلت أنا أول بالأول، هو الاستعمال الإنساني، شو بسنا نحن نعمل. يعني اليوم إذا بعطيك مثل السكينة، أنت فيك تخدها وتأكل فيها، وفيك تخدها وتعمل فيها آدة قتل. يعني هيدي طريقة التعاون بحي الله شغلة، عندها منظورين. اليوم الابتكار هذا شيء طبيعي، ونحن لازم نتقدم بطبيعتنا الحالية، ورح نضلنا نتقدم، ورح نضلنا نتقدم مع القوانين. يعني مش انه والله اجت القوانين ووقفت التقدم تبعنا ووقف تقدم الذكاء الاصطناعي، لا، هيدا مش هيدا المقصود. بس طبعا الاستعمالات الخبيثة هون بتصير في بعض القصص اللي نحن ما رح تنسمح لها، ورح تكون في عواقب خاصة بالاتحاد الاوروبي اذا في حال حدا قدر يستعملها بطريقة معينة. هلا انا بس بدي اعطي باكراوند صغير، انه هيدا انا لقلي هو تتمي لشيء اسمه General Data Protection Regulation، اللي هي قانون حماية البيانات اللي طلع بال2016 وتطبق بال2018. هون عم بيحددوا اكتر انه الذكاء الاصطناعي، اذا بتشوف القانون وبتشوف هيدا القانون تحسن في كتير تقارب، هي حماية الناس وحماية البيانات وطريقة الاستعمال. مش مفروض نحن نستعمل البيانات، أما مفروض نستعمل هالذكاء، أما هالخوارزميات. كمان بالقانون هناك بيقول لك مثلا ممنوع أنت تعطي سكورينج على فاينانشال، مثلا بدك تعمل أبليكيشن معينة، ممنوع تعطي سكورينج من السيستم. ممكن يكون هو بس انديكيتر، بس ممنوع يجي الجواب النهائي من مكنة، أما من ذكاء اصطناعي. هون عم بيرجعوا يكملوها، عم بيقولوا لك نظام مثل التحقق البيومتري، أما أخذ الموافقة، أما غيرهم، والتصريح، يعني عم بيرجع يعطيك ذات هيدا، بس هون مفوكس على الذكاء الاصطناعي. فنحن دايما بتطور، طالما في الأخلاق والقيم عم نجرب نحافظ عليها بجميع التقدم تبعنا نحن، ورح يجي كمان التشريعات تدعم كل المواضيع اللي عم تتقدم. ونحن اليوم إذا بتلاحظ كمان شغلي، انه كل هالتكنولوجيا الهدامه اللي هي emerging technologies عم بيكون عليها اول فتره هي بتروح وبتصير تحاول تعمل ابتكارات كتير كبيره ترجع لحق للقوانين و غيرهم من القصص، تيجوا يعملوا لها شويه حدود تصير اكثر كمان نوعا ما منسقه من بعضها، وتقدر تخدم البشريه. لانه يعني بالنهايه الاله والنظام والذكاء الاصطناعي عنده هدف واحد، هو خدمة البشرية وليس بالعكس.
نعم. كمان نقطة مهمة جدا أستاذ رودي شوشاني أشرت لها، أنه نحن نعطي الكلمة الأخيرة للإنسان وليس لهذه الآلة، لأنه المتخوفين من الذكاء الاصطناعي يقولون وماذا لو أصبح الروبو هو الذي يتحكم مثلا بالزر النووي وإطلاق الصواريخ بين الدول مثلا، هذا في مجال العلاقات الدولية، أو يأخذون مثل أيضا أنه الكمبيوتر أو الآلة تغلبت على الإنسان، بيعطوا مثل لعبة الشطرنج مثلا أنه سبقت الأذكى رجل في العالم أو أفضل اللاعبين في العالم ولكن غلبته الآلة. إذن في هذا الإطار إعطاء الكلمة الأخيرة للإنسان يعطي نوع من أمان، وتقول أن هذه القوانين تؤمن هذه الحماية وستبقي عليها
100%، ولازم تضل هيك. يعني نحن بكل الاتجاهات لازم العامل البشري هو يكون آخر آخر الـ 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 القرار. ما في يجي القرار المطلق هو اليوم. نحن بعد ما حكينا بتوأمة بين الذكاء الاصطناعي والروبوت، هيدا بدنا نشهدها بعتقد بعد سنة أما سنتين تصير نوع من ثورة كبيرة كمان بهذا الموضوع. منبلش نحكي هونيك، منبلش نحكي بالترمينيتر وبالفلوم اللي كنا نشوفها أكتر. هيدي بعد اليوم على موجودة بس بعدها خفيفة، بعدها باستعمالات. هلا مع أنه بأمريكا في داينامكس روبوتكس بلشوا يعملوا هالتكنولوجيا، بس هيدي أنا برأيي أنه بعد سنتين بتصير أكتر ناجي. بس اليوم دايما لازم يكون في قرار لهالمواضيع وخاصة الحساسة، وهون بيجي دراسة المخاطر وبتجي كيفية أعطاء،
يعني مع تحديد الأكثر خطورة من الخطر يعني بالنسبة أكيد. للمسائل
أكيد. وبدنا ننسى، ما بدنا ننسى نحن اليوم في دراسة ماكنزي من يومين عملتها أنه الذكاء الاصطناعي عم نحكي بس الجينيريتيف، يعني واحد عامل واحد منه في رح يكون على الاقتصاد العالمي تقريبا شيء 3-4 تريليون دولار عالميا. في عنا نحن يعني هلأ رح يصير في استثمارات كتير كبيرة من هلأ لسبع ثمان سنين، فرح نشهد ثورات جديدة بعدنا اليوم نحن ما عم نقدر نتخيلها. نحن تشات جي بي تي من 6 أشهر ما تخيلنا كيف حال المستقبل، وكيف حال صار في تمكين، وكيف حال صار في انفستمنت وأموال دعم هذا.
يعني الاقتصاد، حتى مفهوم الاقتصاد تغير تماما مع الذكاء الاصطناعي. مفهوم القديم للاقتصاد، النظرة القديمة للاقتصاد ومفاهيم الاقتصاد كلها عم تتغير.
لازم تروح على مش بس الذكاء الاصطناعي، على كل شيء خصو نوليدج ايكونومي، أما اقتصاد معرفي والتكنولوجيا هي رح تكون الرئيسية فيها، ورح نشهد نحن الثورة الاقتصادية الكبيرة رح تصير يعني جديدة. نحن هلأ بالثورة الاقتصادية، أما الثورة العالمية الصناعية الرابعة بلشنا نحكي بالثورة الصناعية الخامسة اللي هي رح تكون كلها مصدرها وفوكس على الإنسان بحد ذاته، خدمة الإنسان وغيره من القصص. القصص عم تتطور كتير بعالم التكنولوجيا، فأكيد اليوم كمان لازم نطور نحن اقتصاداتنا. في بعض الدول وكتار هني بعدهم بالاقتصاد الصناعي، ونحن بحاجة للصناعة ما عم نقول لا، بس لازم يغيروا كمان طريقة التعامل أما البزنس موديل تبعهم تيقدروا يفتحوا أكتر أفاق. واليوم عم نصير بالعولمة، فيك تشتغل من وين ما بدك وتصدر من لوين ما بدك، وتقدر أنت تكون قاعد إذا كنت بلبنان أما بألمانيا أما بدبي مثل ما نحن اليوم موجودين، بس أنت عم تقدر تشتغل بأمريكا أما بأوروبا أما بالصين أما بغيرهم من هيدا. فهيدا الشغلة بده نموذج جديد من التعامل، بطل مثل نموذج القديم. ونحن عم نطلع عنا في كتير شغل تيقدروا يشوفوا ويقدروا يمكنوها، والإمارات اليوم عم بتكون يمكن من السباقين بهيدا التوجه لهيدا الاقتصاد بالعالم الجديد بالسياسات تبعها والرؤية، تيكونوا هن من الأساسات بهيدا الموضوع بالعالم. مش هيك كمان شغلة زيادة، بالإمارات في وزارة الذكاء الاصطناعي، يعني هيدا بعتقد مش موجودة بالعالم كله، لأنه عم بيتخيلوا وين رايحين والاقتصاد المعرفي بالمستقبل.
أعود إلى دكتورة عبير. دكتورة، الدول يعني مفهوم السيادة التكنولوجية أصبح فارض نفسه وأصبح وازن وأصبح مهم، وكأننا في عهد وستفاليا جديد. السيادة التكنولوجية تفرض ربما علاقات مختلفة بين الدول، أين نحن في هذا العالم العربي؟ أستاذ رودي شوشاني أشار إلى الإمارات، ولكن بعض الدول العربية اسمها موجود ضمن لائحة الدول التي يمكن أن تستقبل مثل هذه التكنولوجيا ولو في مراكز نوعا ما ليست متقدمة تماما. أين هي البلدان العربية من هذه الثورة أو عهد وستفاليا الجديد الرقمي؟
البلدان العربية بعدها خلينا نقول ما متطورة بهذا المجال. بس أعيد مرة ثانية اللي قلتها قبلها، إنه أنا أشوف إنه في مساحة كبيرة إذا نطلع للعلم والبحوث اللي دا تصير في هذا المجال، وليس نركز مجردا على الشركات اللي تصنع الذكاء الاصطناعي للاستخدام for economic purposes، يعني مشان يبيعوه. بس إذا تطلع للبحوث اللي تصير في أوروبا وفي أمريكا في الجامعات، هذا اللي يصدر يقدر كل واحد بأي بلد يستخدمه، لأنه العلم موجود للكل. فالinstructions كيف تعمل أو تصنع ذكاء اصطناعي، هل يكون بالكلمات يعني language model، أو يكون text to picture models، كله موجود open source. فأنا أدعو أي واحد في البلدان العربية أو في البلدان الأفريقية أيضا أنه يطلع لهذه المواضيع، والinvestments والجهات التشريعية أيضا أنه تشجع الشباب لاستخدام هذه المعلومات وتدعمهم أنه يقدرون يصدرون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لحلول مشاكل في بلدانهم. مثلا إحنا بالمعهد التحول القانوني نتعامل مع شركة في هولندا، وندرب معهم شباب في البلدان العربية وفي أفريقيا على كيف استخدام مودلز معينة تقدر تساعدهم إنه يساعدون القرى تبعهم أو المدن تبعهم أو الناس اللي في القرى ساكنين عندهم استخدام الذكاء الاصطناعي مشان جاستس، يعني مشان شو العفو جاستس
تحقيق العدالة،
يعني في تحقيق العدالة في المجال القانوني. فهذا احنا مقدر مثلا شيء ده نسعي به، وأيضا نتعامل مع الجهات المختصة التشريعية مشان تدعم هذول الشباب. أجن يعني أنا شوي أنا متفائلة في هذا المجال، مو معناتها إنه أوبن إي آي وجوجل هلا هم القائدين في هذا الموضوع، إنه هذا رح يظل هكذا إلى الأبد، لأنه أكو في علم وأكو في بحوثات موجودة في الماركت لكل أحد يقدر يستخدمها. بس البلدان لازم تبدي تدعم شبابها في هذا الاتجاه. إنه الإمارات هم هذا المجال مثل ما تفضل دكتور، هذا شيء معروف مثل ما قلت لحضراتكم، إنه التكنولوجي انستيتوت فور انوفيشن هنا بأبو ظبي صنع فالكون، وأيضا صنع اللانجويج موديل وبالعربي، يعني يقدر نستعمل artificial intelligence بالعربي، وهذا يقدر يستخدم لأنه for free وأي واحد يقدر يستخدمه. تقدر تتعلم python، تتعلم اللغة لتغيير هذا الموديل وتصنع من عنده product وتدربه، وهذا لا يحتاج داتا كبيرة ولا يحتاج مال كبير. ليش؟ لأنه خلينا نقول الشغل already سووه هم، شغل already سووه Open AI already. فأنت تقدر تأخذ من ألباكا مثلا، جامعة ستانفورد أظن هم صنعت واحد، وتقدر تشتري من عندهم for $300، تقدر تشتري instructions وتقدر تدرب المودلز مالتك وتسوي من عندك product. يعني هذا المعلومة إذا الشباب يعرفوها أو إذا الوزراء يعرفوها، يمكن شوي يقدرون يغيرون ويحسون أكثر في الـ fourth industrial، إنه البلدان العربية تقدر تتقدم وتستغل من هذه الفرصة.
نعم، إذن يمكن القول أيضا أن يعني يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنمية، سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية البشرية في البلدان الفقيرة، يعني كما تفضلت أنه يعني يتم استخدام وتدريب الناس في من دول أفريقية ومن دول عربية، يعني لم يبقى الأمر ولن يبقى حكرا على الدول المتقدمة.
أي فهي مثل التكنولوجي، مثل بالبداية الأدوية وين تصنعت، على ما تصنع دواء يراد لك لابوراتوري، يراد لك آلاف قبل، هلا صارت ملايين على مدة صنع الدواء. بس once it's published تقدر أنت تأخذ ال recipe وتصنعه، and اللي ناس ما يعرفوا إنه it's published، فتقدر تأخذها وتصنعها بسهولة، لأنه المشكلة هي إنه اللي توصل لهذه المرحلة ال recipe. فمن وصلنا لهذه المرحلة معينة نقدر نستخدمه ونغيره ونستفاد من عنده. وهذا الشيء يعني أحب أحثه لكل المستمعين إنه يدخلون بالإنترنت ويحاولون إنه يعلمون نفسهم أكثر وأكثر. إذا أكو أي أحد يريد يتعلم أكثر please send me a message or an email لأنه إحنا عندنا هواية data we can also share.
نعم شكرا دكتور عبير طبعا يعني لهذا العرض الكريم للمستخدمين وكذا. لكن أنت أشرت إلى المستخدم وأن يعلم نفسه. من هنا خطر على بالي سؤال بالنسبة للمستخدم العادي يعني يستخدم الانترنت ويستخدم الذكاء الاصطناعي, يمكن أن يكون ذلك خطر عليه استخدامه. كيف يمكن له أن يحمي نفسه إذا كان هناك يعني استخدام خاطئ أو أي شيء؟ يعني ماذا يمكن أن تنصح المستخدم العادي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي؟
يعني حسب, إحنا هسه ما عدنا مثل قبل دكتور خالدون ما عدنا سال جي بي تي, وش ما عدنا خطر على المستخدم كبير. يعني اللي الاي ايز اللي سدى نستخدمهن ما فيهن خطر علينا كثير, بس انه معلوماتنا والبرسونال داتا مالتنا انه احنا دا نعطيها لتدريب هذا الموديل, واللي راح يستفادوا من عنده هو مايكروسوفت اوبن اي اي. يعني احنا بس دا نعطي معلومات عنا وندربه بدون ما احنا مستفادين, بس ما في خطوره معينه علينا هسه. الخطوره راح تجي مثل ما تفضل الاخ انه استخدام هذه المعلومات عنا عني أنا كعبير وبعدين يصير يسووا لي بروفايل ويصير بأيد غير صالحة خلي نقول, وبعدين تستخدم للسيطرة علي أو أي شيء. هذا اللي راح تصير بالخطورة. فعلى مود ما نوصل لهالمرحلة خلي نكون aware أو خلي نكون مستحضرين بأي معلومات ننطيها. مثلا أنا حتى لو أستعمل قليل أستعمل جات جي بي تي, أكو أنواع غيرها شوي أنا أحب أستعملها أكثر, بس أي معلومات شخصية لا أكتبها, أي عناوين, أي معلومات عن الابتكار الفكري اللي أنا دا أسويه قانونيا ما أكتبه, لأنه هذا معناته أنه أنا دا أدرب هذا الذكاء الاصطناعي بدون ما أني أستفاد, فيعني شغلي دا يروح بالهدر خلينا نقول. هذا الشيء الوحيد أنه هسه نقدر نتحذر من عنده. الخطر الصحيح هو لازم الدول أو الريجوليتر لازم تحاول,
هو يأتي دور المشرعين ودور الحكومات.
شكرا المشرعين.
نعم شكرا دكتور عبير للتوضيح. سؤال أخير ربما لضيفنا من بيروت الأستاذ رودي شوشاني. أستاذ رودي شوشاني, يعني ربما الآن يعني يراود الكثير من المستخدمين العاديين ومن الناس ومن المستمعين يعني خوف وقلق من الذكاء الاصطناعي أنه أن يخرج عن سيطرة الإنسان, يعني كما يرى في بعض الأفلام يعني الخيال العلمي, وأنه يعني سيحل محل الإنسان ويسلبها عمله ووظيفته. يعني ماذا تقول لهؤلاء؟ هل يمكن يعني أنت كخبير في هذا المجال ويعني متابع للأمر أن تطمن هؤلاء الناس وأن لا يقلقوا كثيرا؟
لا يقلقوا, لا ما فيني طمنهم أنه لا يقلقوا. بس شو يعني لا يقلقوا؟ يعني اليوم إذا واحد بده
يعني ما يعيشوا بخوف دائم وكل شيء اسمه ذكاء اصطناعي يصير بعبع
اليوم بده يستسلم للذكاء الاصطناعي ويقول أنا ما بدي أتعلم وأعرف شو هو الذكاء الاصطناعي وما أطور مهاراتي وما بدي أتعلم وما بدي أدرس وما بدي أقرأ عن الذكاء الاصطناعي وما بدي أعرف شو هو الذكاء الاصطناعي, هون مثل واحد عم بيكون عم بي يعني يحط حاله بالتاريخ ويظهر من التاريخ. ونحن حسب الأمم المتحدة كدول عربية نحن تقريبا we are missing the fourth industrial revolution. هيدي الدراسة اللي انعملت, هلا طبعا في exceptions ببعض البلاد مثل الخليج خاصة, بس على الشخص الفردي من واجباته طبعا عنا اليوم أنا بشد إيدي مع دكتورة عبير على دور الجامعات وخاصة الجامعات العربية شو عم تعمل, وهيدي ممكن كمان تكون فرصة ذهبية للدول والاقتصادات المنطقة العربية أنه ينتقلوا نحو الثورة الصناعية الرابعة, لأنه نحن ممكن ننتقل بسعر أقل بكتير من ما نعمل استثمارات كتير كبيرة بالصناعة وغيرها. هون لا, الاستثمارات محدودة بس بتنتج أكتر بكتير, بس إذا ممنهجة ومنسقة بين بعض. على النوع على الواحد على الفردي على الشخص الفردي بده يضلوا يواكب. اليوم إذا ما منواكب التكنولوجيا، ما عم نواكب شو عم بيصير، رح نكون نحن طالعين خارج المستقبل، رح نضلنا بالتاريخ. وهون منرجع كمان آخر 40-50 سنة، باخد مثل صغير اللي هو الدكتيلو، شو صار هل الناس التقنية كانوا يصلحوا الدكتيلو، وشو صار بالناس اللي كانوا يدقوا على الدكتيلو؟ كله تطول وراح، مش كله راح، والقسم الأكبر رح نحط 99% تطور وفات على عالم الحاسوب والكمبيوتر، وفي عندك يمكن 1-2% بين العمر وبين كبر العمر وبين انه لا ما بدنا نحن منخاف وهيدا، فزيحوا على جنب. بس بالمبدأ الاتجاه هو نحو التطور، والاتجاه نحو المهارات، تعلية المهارات والتعلم تنقدر يضلوا نواكبه. اليوم انا شخص بالاختصاص ضلني اقرأ، ضلني اقرأ وضلني اتعلم وضلني واكب كل هذا الموضوع، كيف حال الناس البعيدة عن التكنولوجيا وشو عم بيصير. طبعا هو اللي بده يكون عندهم قلق، بس القلق طبعا لازم يكون مبعوث للقراءة والتمكين أكثر، كيف هني بدهم يمكنوا حالهم، لأنه إذا نحن ما قدرنا طورنا طبعا رح نروح بمحل تاني. في عنا بعض الأعمال هي بطبيعتها عليها مخاطر أنه تزول، وهون بدنا نحن نرجع نشوف بهالمصانع، بهالشركات، بهالأفراد، بهالجامعات، كيف فينا نطورهم تيقدروا يعملوا شغلة يمكن كانت اليوم كتير أوتونومس، يعني أما أوتونومي يعني بدها 1-2-3، بدها شغل كل يوم ترجع بتعيده بترجع بتعيده، هون الذكاء الاصطناعي وغيره بيقدر يحلها. نحن منطورهم تيشتغلوا يمكن أكتر على التحليل، على الذكاء البشري. نحن عنا قصص الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يحلها وما بيقدر ياخدها، هيدا نحن يمكن هلأ الاتجاه تبعنا نفوكس عليهم، لأنه هيدي بتضل آخر شيء الشغلة الوحيدة نحن رح نضلنا نتفوق على الذكاء الاصطناعي فيها، هو العقل البشري والطريقة اللي هو بحلل فيها والإيموشن انتليجنس والأناليتيكال ثينكينج وغيرهم وغيرهم.
أستاذ رودي شوشاني، سعدنا جدا بوجودك معنا وبمعلوماتك وغنى هذه المعلومات، حدثك خبير بالتحول وحوكمة رقمية، شكرا جزيلا عبر هذه المشاركة من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية.
وجزيل الشكر أيضا لضيفتنا الدكتورة عبير حداد، مديرة معهد التحول القانوني والمدرسة في كلية القانون بجامعة كولونيا في ألمانيا. شكرا جزيلا دكتورة عبير لمشاركتك وإغنائك للحوار، وكنت اليوم معنا من أبوظبي.
شكرا.
هذه تحيات فريق عمل البرنامج من دي دبليو عربية وصوت كل لبنان، حمزة الشوابكة وجعاتية هندسة إذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأربعاء المقبل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.